الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر.
لا يا شيخ، قال اقرأ الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة، هذا انتهينا منه أسبوع الماضي.
طيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له منه. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. باب قول الله تعالى.
طيب، بعد ما نعلق على هذا الحديث نبدأ في الباب الذي يليه إن شاء الله.
طيب إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل لقاءنا لقاءً مباركًا. لازلنا في التعليق على كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، يرويه عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الحديث في مقدمته وعيد، وعيد من الله سبحانه وتعالى بالانتقام لمن عاد له وليا من أوليائه. وأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون المتقون، كما قال جل وعلا: والله ولي المؤمنين. وكما قال سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا. وأيضا قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل توعد من آذى أحد أوليائه، من عاد وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا توعده بالانتقام، توعده بالانتقام. وهذا فيه دلالة على مكانة ومنزلة أولياء الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب الحذر من معاداتهم، سواء بالهمز أو اللمز، بالكلام أو بالفعل أو نحو ذلك. فالواجب الحذر من ذلك، لأن الله عز وجل توعد من عادى أولياءه بالحرب، فقال جل وعلا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتقين، وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا يدل على أن العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء الواجبات أو الفرائض التي افترضها الله عز وجل، فإن الله جل وعلا يحبه، فإن الله جل وعلا يحبه، وهذه من أسباب نيل محبة الله سبحانه وتعالى، أن يتقرب العبد إلى ربه بأداء الفرائض والواجبات كالصلاة المكتوبة وكأداء الزكاة وصيام رمضان والحج إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ونحو ذلك، وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال الواجبة التي أوجبها الله عز وجل على عباده. ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل هي التي يثاب المسلم على أدائها والقيام بها ولا يعاقب على تركها، مثل السنن الرواتب للصلاة، مثل صيام التطوع كالاثنين والخميس والأيام البيض ونحو ذلك، وغيرها من الأعمال التي تكون من النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كقيام الليل وكالصدقة المستحبة ونحو ذلك. وقول النبي أو قول الله عز وجل وما يزال عبدي يدل على استمرارية العبد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل، فإذا استمر العبد في أداء النوافل فإن الله عز وجل يحبه ولا يوفق إلى أداء النوافل إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لا يوفق إلى أداء الفرائض ثم النوافل أو أداء النوافل بعد أداء الفرائض إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى وأراد له الخير. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني يسدد الله عز وجل هذا العبد في سمعه فلا يسمع إلا خيرا، وبصره الذي يبصر به فيسدده الله عز وجل في بصره فلا ينظر إلا إلى خير ولا ينظر إلى الحرام، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العبد. ويده التي يبطش بها فيسدده الله عز وجل في يده فلا تأخذ شيئا حراما ولا تمسك بشيء حرمه الله عز وجل، فهذه الجوارح السمع والبصر واليد لا يحصل منها إلا ما يحبه الله عز وجل، فهذا العبد يوفقه الله عز وجل ويعينه ويسدده باستعمال هذه الجوارح على فعل الخير وعلى ترك الشر، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك رجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى خير، فلا يسير إلى طريق إلا فيه خير له، إما في دينه أو في دنياه. ثم قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهنا قول الله عز وجل وما ترددت، اختلف أهل العلم أو نقول أهل السنة في التردد، هل هو صفة لله سبحانه وتعالى؟ لأن الله عز وجل أضافها إلى نفسه، ترددت تاء الفاعل، فهل التردد صفة لله سبحانه وتعالى أم لا؟ لأن التردد ينقسم إلى قسمين، هناك تردد محمود وهناك تردد مذموم. فأهل السنة اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال أنه ليس من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل أنه لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما هو محمود، لا يضاف شيء مذموم أو فيه عيب أو نقص، لأن الله عز وجل منزه عن ذلك كله. والتردد قد يكون عن نقص علم، والله عز وجل منزه عن ذلك، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم إثبات هذه الصفة، وهي صفة التردد إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قالوا: لأن التردد ينشأ عن عدم العلم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو نحو ذلك، ولذلك قالوا لا يوصف الله عز وجل بالتردد، هذا قول. والقول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله، لكن تردد الله عز وجل ليس كتردد المخلوق، تردد الله عز وجل بحق. وهذا قال به يعني جمع من أهل العلم ومن أهل السنة رحمهم الله تعالى. ولذلك التردد هنا ليس التردد المذموم، بل هو التردد المحمود، ولذلك يقال أن الله عز وجل قد يوصف بالتردد لكن التردد المحمود وليس التردد المذموم. ثم قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته. فالله عز وجل من صفاته أنه يكره، وهذا جاء في القرآن وجاء في السنة في أحاديث كثيرة، الله عز وجل يقول: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذه من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الاختيارية، ولذلك جاء في هذا الحديث يكره الموت. وأيضا جاء في حديث آخر: إن الله يحب يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إلى آخر الحديث. فالكره من صفات الله سبحانه وتعالى، من صفات الله جل وعلا. ثم قال المصنف عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث يبين نزول الله سبحانه وتعالى، أن النزول من صفات الله جل وعلا، صفاته الحقيقية، لكن نزول الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كنزول المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل من فوق العرش حيث كان مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، والعرش فوق السماء السابعة، فينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. متى ينزل؟ حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الحديث فيه إثبات صفات عديدة لله سبحانه وتعالى، لكن أظهر هذه الصفات النزول. النزول فهو ينزل سبحانه وتعالى، لكن نقول في النزول يعني مثل ما نقول في الاستواء، نقول في الاستواء، الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول أو غير معلوم، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. كذلك نقول في النزول مثل ما نقول في الاستواء، النزول معلوم أو غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الثلث، في ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا، جاء في رواية حين يبقى نصف الليل الآخر، وغيرها من الروايات التي جاءت في هذه في ما يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. ولذلك الله عز وجل ينادي عباده في هذا الوقت، من يسألني أو من يدعوني فأستجيب له. لذلك قرر أهل العلم أن هذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء، أن الله عز وجل لا يرد دعاء من دعاه في هذا الوقت إذا توافرت شروط الإجابة وانتفت الموانع. وأيضا من يسألني فأعطيه، إذا سألت الله عز وجل من أمري الدنيا أو الآخرة فإن الله عز وجل يعطيك، لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال من يستغفرني فأغفر له، فإذا دعوت الله عز وجل أن يغفر ذنوبك فإن الله عز وجل يغفرها لك، لأن صلاة الليل هي أفضل الصلوات بعد الصلاة المكتوبة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي للمسلم وخاصة طالب العلم أن يحرص على أن يكون ممن يقوم في هذا الوقت فيصلي ما شاء الله ويدعو ربه سبحانه وتعالى من أمري الدنيا والآخرة ويسأله ويستغفر ربه جل وعلا. فينال فضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى ويغفر ذنوبه. ولذلك لا بد أن يجاهد العبد نفسه في الوقوف بين يدي الله في هذا الموقف العظيم حتى ينال هذه البركات وهذه الخيرات وينال الفضل والأجر والثواب من رب العالمين. نعم. ثم قال المصنف عن أبي هرير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هذا يعني يذكرنا بقول الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان. فهذه الآية والتي بعدها فيها تفسير للجنتين، وأيضا في هذا الحديث إثبات صفة الكبرياء لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، في صفة الكبرياء، الكبرياء من صفات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في رواية أيضا عند مسلم: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، إلى آخر الحديث. ولذلك هذه من صفات الله سبحانه وتعالى، لأن من أسماء الله المتكبر جل وعلا، فالكبرياء من صفات الله، من صفات الله سبحانه وتعالى. يوصف الله جل وعلا بالكبرياء، وهذه من الصفات الثابتة عن الله سبحانه وتعالى في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقذفون ويزيدون. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي الجبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن شرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له. نعم شيخ.
نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند مسلم والترمذي والنسائي بطوله، قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يتكلم عن يعني عمل بعض الكهنة والدجالين ونحو ذلك ممن يقوم باستراق السمع وغير ذلك من الأعمال الشركية. وأيضا الحديث الذي يليه مثله حديث النواس بن سمعان. فهذان الحديثان يعني فيهما دلالة على إثبات عدد من صفات الله سبحانه وتعالى: صفة العلو، صفة الكلام ونحو ذلك. فصفة العلو، الله عز وجل يتصف بالعلو: علو القدر وعلو الذات وعلو القهر. وكذلك الكلام، الله عز وجل يتكلم بصوت وبحرف، بصوت وحرف، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، وغير ذلك من الآيات التي تثبت أن الكلام من صفات الله سبحانه وتعالى. كذلك الله عز وجل يتصف بالعلو، سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى على وزن أفعل، يعني هو أعلى 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 شيء، يعني هو مستوى على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا من الإيمان بالله، أن يؤمن العبد بعلو الله وبكلام الله، وأنه يتكلم بصوت وحرف ويكلم من شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، كما كلم موسى، كلم جبرائيل عليهم السلام وغير ذلك. وأيضا فيه الإيمان بالملائكة، كل هذه من أصول الإيمان، ولذلك أوردها المصنف، أورد هذين الحديثين في هذا الكتاب، لأن ذلك من أصول الإيمان. فنحن نؤمن بالله ونؤمن بملائكته، ومن ثمرات الإيمان بالله أن تؤمن بصفات الله التي ثبتت في كتابه وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن آمن بهذه الأصول فإنه يعلم يقينا أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، لأنه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض تخاف من الله وترجف وتوجل، لأنه العظيم سبحانه وتعالى الجليل جل وعلا. كذلك الملائكة تخاف من ربه من ربها سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا حاكيا عن ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فلا تفعل الملائكة شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، إلا بأمر الله جل وعلا. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون. فكل صفات الجلال وصفات الكمال وصفات الجمال كلها لله سبحانه وتعالى، كل صفات الله متصفة بالجلال والكمال والجمال، فهو المستحق للعبادة وحده دون غيره سبحانه وتعالى، متصف بالعظمة الكاملة، متصف بالعلو، متصف بالقدرة والقهر والقوة والجبروت وغير ذلك من الصفات الكاملة التي اتصف بها ربنا جل وعلا. وأيضا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك هذه يعني من يعني قدرة الله وقوة الله، فإن السماوات والأرض ترجف من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهي من المخلوقات العظيمة، بل من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والإنسان الضعيف قد يعصي ربه، قد يكفر بربه، قد يشرك بالله سبحانه وتعالى في العبادة، وهو ضعيف فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن هذا يدل على نقص العلم وقلة الوازع الديني في القلوب، ولذلك يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما ومعرفة بأسماء الله وصفاته فلا شك أن ذلك يورث خشية الله جل وعلا في قلبه. ولذلك نقول أن العلم الحقيقي هو الذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى، والذي يورث خشية الله سبحانه وتعالى في القلوب. فإذا رأيت أن قلبك يتحرك عند الوقوع في معصية وأنك تراقب الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك من العلماء. ولو لم تحفظ القرآن، ولو لم تحفظ شيئا من الأحاديث، أما لو كنت تحفظ القرآن وتحفظ الأحاديث كلها والأسانيد وغير ذلك ولا تخشى الله عز وجل أو تقع في المعاصي والذنوب ولا يتحرك قلبك من خشية الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يعني لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى أن تحفظ القرآن، بل قد يكون حجة عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. فلذلك يعني يتأمل الإنسان أن هذه من أعظم المخلوقات، السماوات والأرض وكذلك الملائكة، مع ذلك يخشون الله سبحانه وتعالى ويخافونه. جبريل عليه السلام له 600 جناح، جناح واحد سد الأفق من عظمته، فكيف بمن خلق جبريل عليه السلام وهو الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال: إذا أراد الله، والإرادة من صفات الله سبحانه وتعالى، الله يريد، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، يعني إذا أراد أن يوحي بالأمر إلى جبريل عليه السلام أخذت السماوات رجفة، يعني ترجف السماوات، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا. من هم أهل السماوات؟ هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فالسماوات تأخذها رعدة أو خوف من كلام الله جل وعلا. لذلك لا بد أن يراقب العبد قلبه، هل هناك خوف من الله سبحانه وتعالى إذا خلى مع ربه جل وعلا أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فتأمل السماوات مع عظمها تأخذها رجفة أو قال رعدة شديدة، لماذا؟ بسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى. كذلك الملائكة، أهل السماوات هم الملائكة، يصعقون ويخرون لله سجدا من الخوف، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمضي جبريل على الملائكة، يعني يمر بالملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيسأله أهل السماء فيجيبهم بقول: قال الحق وهو العلي الكبير، لأن الله عز وجل يقول ذلك بأن الله هو الحق، فالله عز وجل هو الحق ولا يقول إلا الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. فكل أقوال الله عز وجل، كل أقوال الله جل وعلا حق، وهذا أمر لا بد أن نؤمن به، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب القول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ رواه البخاري. وله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: لا يخرن به. رواه أحمد. ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقبضهما فيقول أنا الملك، ويقبض أصابعه ويبسطها فيقول أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فاعطنا. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال فآتاني آت، فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها. قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. نعم شيخنا.
قول المصنف باب قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم أورد أحاديث عند البخاري وغيره كلها تتعلق بأن الله عز وجل أو تبين أن الله عز وجل يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بقوته وقدرته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه وما أجل الله حق إجلاله، مع أن الأرض جميعا يعني جميع الأراضين وهي سبع أراضين قبضته يوم القيامة، فكيف لا يعظمون الله سبحانه وتعالى؟ والسماوات مطويات بيمينه فكيف لا يعظمون الله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون؟ فنزه الله جل وعلا نفسه عما يشرك فيه المشركون. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض، وهذا يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ والحديث رواه البخاري. فلا مالك إلا الله كما قال جل وعلا لمن الملك اليوم، فأجاب الله عز وجل عن هذا السؤال قال لله الواحد القهار. فكل ملوك الأرض ينتهون إذا انتهت الدنيا، لا يبقى إلا ملك الله جل وعلا مالك الملك، كما قال جل وعلا عن نفسه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذا يدل على عظمة الله ويدل على إجلال الله وقوة الله وكبرياء الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات وهذه النصوص تحرك في القلوب الخوف والإجلال من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يقبض الأراضين جميعها يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى، فتنتهي هذه الدنيا فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وأيضا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. هذا مثل الحديث الذي قبل حديث أبي هريرة. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر، يمجد الرب، يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به، رواه أحمد. وهذا أيضا من خشية النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا، يستحضر هذه المعاني وهذه الصفات وهذه الأسماء العظيمة الكريمة لله سبحانه وتعالى، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يخاف من الله جل وعلا، كما تقول عائشة عندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كل هذه مما يورث الخشية في القلوب. لذلك لا بد للمسلم أن يسعى جاهدا إلى تصحيح قلبه، أن يراجع نيته، أن يستحضر هذه النصوص حتى يعرف عظمة الله جل وعلا. ولذلك الله عز وجل أنكر على هؤلاء، قال: وما قدروا الله حق قدره، أنكر على هؤلاء المشركين الذين وقعوا في الشرك: وما قدروا الله حق قدره، لو أنهم قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما وقعوا في الشرك بالله جل وعلا، ما أشركوا مع الله سبحانه وتعالى غيره في العبادة، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. والشرك لا يغفره الله عز وجل لصاحبه إذا مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال المصنف: ورواه مسلم عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها: أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء من حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، من قوة ما يرجف هذا المنبر من خشية الله، من خشية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا. ولذلك على المسلم أن يتذكر هذه النصوص، أن يتذكر أن الله عز وجل يقبض الأرض ويبسط ويطوي السماء بيمينه ويقول: أنا الملك. لذلك لا بد أن نراقب قلوبنا، أن نصحح نياتنا، أن نعظم الله جل وعلا حق تعظيمه، أن نقدر الله حق قدره. لو أن الناس كلهم قدروا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما رأيت مشركا ولا كافرا ولا ملحدا ولا عاصيا لله جل وعلا. لكن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، هذه هي حكمة الله جل وعلا في خلقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. لذلك لا بد لنا جميعا أن نراقب قلوبنا وأعمالنا، وأن نقدر الله حق قدره، وأن نعظمه حق تعظيمه، أن نتدبر آياته، أن نتدبر أسماءه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، حتى نكون ممن يخشى الله عز وجل ويقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. فالمسألة عظيمة جدا، لا بد أن نتأمل هذه الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، هو العظيم، هو الجبار، هو المتكبر، هو الواسع سبحانه وتعالى. الأرض والسماوات في قبضته جل وعلا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وقوته وجبروته وكبريائه، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وهذا من تعظيم الله، ومن من كمال توحيد الله جل وعلا، أن نعظم الله سبحانه وتعالى، أن نحرك قلوبنا من خشية الله ومن تعظيم الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى. لأن أصل الإيمان هو التذلل لله جل وعلا، الإيمان بربوبية الله وأسمائه وصفاته وألوهيته. كلما كان العبد أكثر تعظيما لله جل وعلا وتوقيرا لله وذلا لله سبحانه وتعالى وخشوعا في قلبه، لا شك أن هذا يعني يكون من أكثر الناس إيمانا بالله جل وعلا، وهو أعظم مقاما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هو الذي يفعل ما أمر الله وينتهي عما حرم الله جل وعلا، رجاء رحمة الله وخوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى، كما قال التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ثم أورد المصنف حديث عمران بن حسين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال: قالوا قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال: قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان. قال: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح ذكر كل شيء. قال: وأتاني آت فقال: يا عمران، إن حلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذا الحديث كما ذكر أهل العلم يدل على الإيمان والتوحيد، يدل على الإيمان بالله جل وعلا وتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا عظيم لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك لا بد للعبد أن يتأمل هذا الأمر، وأن يعني يراقب قلبه، وأن يراجع توحيده لله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك لا بد أن نراقب قلوبنا، أن نراقب قلوبنا. لذلك العبد قد يزيد إيمانه وقد ينقص، وهذا من ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال مجاهد رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما ازداد العبد إيمانا بالله ازداد قربا من الله جل وعلا، وازداد إيمانا له سبحانه وتعالى. أما إذا كان يعني وقع في المعاصي فإنه يقل إيمانه بقدر هذه المعاصي، بقدر هذه المعاصي. لذلك لا بد أن نراقب قلوبنا، وهذا هو المحك الحقيقي، وهذا هو المحك الحقيقي عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أموالنا ولا إلى مناصبنا ولا إلى أنسابنا ولا إلى جنسياتنا ولا إلى ألواننا، لكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا، ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أكثركم أموالا ولا الذي من قبيلة كذا ولا من دولة كذا أو من جنسية كذا أو الأبيض أو الأسمر أو الأسود، لا، الله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.